الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكرنا بأن من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح المقابر، وتحدثنا عن بعض البدع والمخالفات التي تحدث داخل المقبرة، وتكلمنا عن بعض مخالفات زيارة المقابر، ومن ذلك إتيان النساء للقبور عند كثير من العلماء لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولهذا أسباب متعددة، ومن ذلك أنهن يفتن الرجال، وربما فتن في أنفسهن لقلة الصبر وكثرة الجزع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للنساء الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررن بها ووقفنا وسلمنا على الأموات فهذا لا بأس به، لأنه ليس مقصودا، وبه يجمع بين الأحاديث. ومن مخالفات الزيارة شد الرحال لأجل السفر للقبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، متفق عليه. أما إذا زرت المقبرة في بلدك وكانت لا تحتاج إلى شد رحل فلا بأس بذلك، بل هو مندوب وتذكير بالآخرة. ومن المنكرات اتخاذ القبور عيدا، فيعتاد الناس شهودها وحضورها في المواسم كالموالد، ويقولون هذا مولد الولي الفلاني وهذا مولد الميت الفلاني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، رواه أبو داود وحديث صحيح. وبعضهم يوقت لزيارة المقابر وقتا بلا دليل، كتعمد زيارتها في ليلة النصف من شعبان، وكذلك تعمد زيارة المقبرة بعد صلاة العيد، ويجعل هذا ديدنا وعادة ويتقصده ويتعمده. وإنما تشرع زيارة المقبرة في كل وقت بلا تخصيص، وبعضهم يخصص يوم الجمعة لأجل ذلك، وهذا لا أصل له، وإنما يزورها متى ما تيسر له. وبعض الناس يقولون: لا نستطيع الزيارة إلا يوم الجمعة لأنهم لا يفتحونها إلا في هذا اليوم. فنقول: إذن لا بأس بذلك، هو لم يقصد الجمعة وإنما قصد الوقت المتيسر. ومن المنكرات العظيمة أن المسؤول عن المقبرة لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وربما وزع الأحاديث والنشرات المكذوبة التي تدعو إلى دعاء أصحاب القبور، مثل: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ومنها قولهم كذبا: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وأمثال هذه الأحاديث المكذوبة التي وضعها عباد القبور، وهذا هدم للتوحيد ومناقضة لعقيدة الإسلام. ومن ذلك ترويج الحكايات التي تحكى عن أصحاب القبور، أن فلانا استغاث بقبر فلان في شدة فخلصه منها، وأن فلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له، وأن فلانا نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. وهؤلاء من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات، كما ذكر ابن القيم في غاثة اللافان. وبعضهم يذكر كرامات وخوارق عند القبور، مثل نزول الأنوار عندها واندفاع النار عنها ونحو ذلك. بل بلغ الجهل أن بعضهم ربما يتعمد إتيان زوجته لنيل البركة عند قبر الولي الفلاني، وهذا من أقبح البدع وأسوأها. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من سبب شرك بني آدم الغلو في تعظيم قبور الصالحين، فقال: والشرك في بني آدم أكثره من تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها. وهذا أول الأسباب التي بها ابتدع الآدميون، وهو شرك قوم نوح، انتهى. وبعضهم يتعمد القربة عند القبر كالذبح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. فإذا ذبح للميت فهو شرك أكبر، لأنه خالف قول الله: فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك. وإذا قال: أنا أنحر لله عند القبر، فنقول: هذه بدعة، فمن الذي شرع النحر عند القبور؟ وإذا قال: أنا أذبح لله ولكنني أذبح عند القبر تبركا، فنقول: وهذه بدعة، وما الدليل عليها؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أرادوا أن يذبحوا ذبيحة يذبحون عند قبر؟ ألا إنها وسيلة للشرك، أو هي الشرك بعينه؟ والأكل من هذه الذبائح محرم لا يجوز. ومن المخالفات النذر للقبور، فينذر بعضهم الهدية لسكان القبور إذا شفي مريضه أو حضر غائبه. وبعضهم يقول: نذرت لك يا فلان، أي الميت، أن أنحر عند قبرك بقرة إذا حضر غائبي. قال ابن الجيم رحمه الله: وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي قبور الصلحاء ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الطعام كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع، جهود علماء الحنفية المجلد الثالث. ومن ذلك توزيع المياه والطعام عند المقابر وتنافس الناس عليها على اعتبار أن البركة قد حلت فيها. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن الأكل والشرب فقال: الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو للتهاليل أو للصلاة أو قراءة القرآن فكل هذا منكر لا أصل له. ومن المخالفات فعل بعض الأذكار والأدعية التي تخصص بها المقابر بلا دليل، وبعضهم يقوم بإحضار مجموعة من القراء ليقرأوا القرآن في المقبرة لينتفع الميت بزعمه ولينال أجر سماع القرآن، وهذه من البدع، فليس في السنة احتفال بالموتى وذكرى لوفاتهم وقراءة القرآن عند القبر بهذه المناسبة. وقال شيخ الإسلام: من قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد غلط. مجموع الفتاوى. وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله: سألت أبي عن الرجل يحمل المصحف إلى القبر يقرأ عليه، فقال: هذه بدعة. فقلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال: لا، يجيء ويسلم ويدعو وينصرف. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية بني عبد الله. ولنلاحظ قول الإمام: يجيء ويسلم ويدعو وينصرف، ما أوجز العبارة وما أعظم المسائل المجموعة فيها التي تلخص لنا ماذا نفعل إذا أتينا المقبرة. والقبور ليست موضعا للقراءة شرعا، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعل البيوت كالمقابر التي لا يقرأ فيها، وهذا من الأدلة على أن القرآن لا يقرأ في المقابر. وكذلك لا يصلى في المقابر، فصل في بيتك يا عبد الله ولا تجعله كالمقبرة التي لا يصلى فيها. وأيضا من المنكرات الأذان والإقامة عند القبر، ويزعم بعضهم أن هذا مستحب ومشروع، فأين الدليل على ذلك؟ والأذان ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو للأحياء ليأتوا المساجد وليصلوا، ليس في المقابر ولا في الموارد. وإذا كان الأذان المعروف لا ينادى به لصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجنازة، فكيف يجوز أن ينادى به على البدع؟ ومن المنكرات التي لا بد من مقاومتها الطواف بالقبر. وكم طائف عند القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن باليد. ومن المنكرات كذلك التي لا بد من مقاومتها الطواف بالقبور. قال النووي رحمه الله: لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام: الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين، ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بقبر بعض المشايخ. وأما التبرك والتمسح بالقبور والسجود على أعتابها والتمسح بحوائطها وتمريغ الخدود عندها رجاء البركة ومنادات الساكن بالاستغاثة، أمور لا يخفى تحريمها على كل صاحب فطرة سليمة. وإذا كان العلماء قد نصوا على تحريم التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقبر غيره؟ وليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. ومن المنكرات المجاورة والاعتكاف عند قبور الصالحين وبناء القباب والزوايا والمقامات على القبور، وكذلك الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة على الميت بعد دفنه، ومن فاتته الصلاة عليه فجاء المقبرة فليصلي عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد: أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. والصلاة في المقبرة عدا صلاة الجنازة باطلة، لا تصح، سواء كانت فريضة أو نافلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وهذه ذريعة إلى عبادة القبور والشرك. وكذلك ليس من السنة إلقاء المواعظ والخطب عند الدفن لوعظ المشيعين. وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه أحيانا بعض ما يحدث في القبر، ولكن لا يؤخذ من هذا الموعظة المستمرة في كل دفن. ومن زعم بأن حلق الشعر تعبدا عند القبور نسك فهو من أهل الجهل والضلال. وينبغي أن نزور المقابر للاتعاظ بها، وينتفع الزائر بذكر الموت، وينتفع الميت بالدعاء له، وأن يكون الإنسان الزائر على خشوع لا يضحك عندما يتبع جنازة. واليوم تصدح أنغام الجوالات الموسيقية، وربما دخن بعضهم في المقبرة وصار الكلام في أمور الدنيا والمزاح مع الأسف. أين الاتعاظ؟ السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هكذا يذكر المسلم نفسه. ولا بأس أن يسمي الميت باسمه ويقول: السلام عليك يا فلان. ويسن السلام على أهل المقابر المار عليها والداخل إليها حتى المار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتعاظ وحياة القلوب، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الدين والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا.